أكبر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، اللهم آمين. وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم، اللهم آمين. مع بعض الآيات من تفسير سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى حرمت عليكم هذا نص كما يقول العلماء قطعي الدلالة في التحريم. فهناك نصوص قطعية الدلالة في التحريم، ولكن هناك مسائل يكون الوارد فيها ظني الدلالة. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم نص قطع الدلالة في التحريم، لكن مثلا إذا قلنا السجائر حرام، ما عندنا نص في السجائر، لكن عندنا لا ضرر ولا ضرار، عندنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عندنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذه أمور يستنبط منها أن السجائر، تعاطي السجائر حرام، لكن ليس كقولي حرمت عليكم السجائر لو فرض أن هناك نص هكذا. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هل كانت هذه الأشياء حلالا قبل نزول الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة؟ كلا، بل الميتة والدم ولحم الخنزير محرمات في مكة هنالك. قال تعالى في سورة الأنعام وهي سورة مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وورد شيء من ذلك أيضا في سورة النحل وفي غيرها من السور. فهذا تأكيد لتحريم الميتة علينا، مع بعض تفصيلات جديدة لأنواع الميتة. هذا وكما لا يخفى، فإن المعاني ذات الشأن العظيم تتكرر في كتاب الله، سواء كانت على سبيل الأوامر أو النواهي. المعاني التي لها شأن كبير، سواء كانت في القربات أو كانت في المحرمات الممنوعات، التحذير من الممنوعات، يتكرر التذكير بها كثيرا في كتاب الله. فمثلا الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى تكرر كثيرا جدا في الكتاب العزيز، توحيد. كذلك الأمر ببر الوالدين تكرر كثيرا جدا في السور المكية والمدنية على السواء. فكل ما من شأنه أن يكون مهما فإنه يكرر التذكير به. حرمت عليكم الميتة وهي التي ماتت حتف أنفها، حتف أنفها يعني لم تزك التزكية الشرعية. هذه الميتة محرمة، التي ماتت حتف أنفها محرمة، ولكن هل كل الميتة محرم أو كل الميتة محرمة؟ كل صنوف الميتة هل كلها تحرم؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذه مستثناة من الميتة، السمك والجراد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر حلال بتحليل الله لها. وأيضا بتحليل النبي صلى الله عليه وسلم لها، حلت لنا ميتتان، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، والرسول بأمر من الله، فالرسول لا ينطق عن الهوى. فحرمت عليكم الميتة، الميتة كلها حرام، إلا أن النبي قال على في شأن ميتة البحر، أو في شأن البحر والطهور ما يحل ميتته. وابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما: حلت لنا ميتتان ودمان، لكن له حكم مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يؤكد على أن ميتة البحر حلال، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في غزوة من الغزوات مع عبد الرحمن ابن عوف، عفوا، مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فجاءوا جوعا شديدا، حتى إنهم لا يقتسمون التمرة، يمصون النوى، فألقى لهم البحر حوتا عظيما هائلا ميتا، فأكلوا منه وكانوا 300 لمدة شهر الحديث. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق، الدم هنا مطلق، وقد ورد التصريح بأنه الدم المسفوح، الدم المصبوب الجاري، الدم المصبوب الجاري، فكانوا يطعنون في البقر ويأخذون الدماء يخلطونها ببعض الدقيق ويصنعون منها أطعمة أو يشربونه ويفتخرون بذلك. لكن الدم حرم علينا، وقيد الدم بالدم المسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي مصبوبا. وهذا للاحتراز، فإن أحيانا الذبيحة بعد أن تذبح ويسيل دمها تجد دماء في العروق حمرة، فهذه معفون عنها، هذه معفون عنها، عن الحمرة التي في عروق اللحم بعد الذبح، هذه معفون عنها. وقد كانت ذات أشياء تذبح ويؤتى بها وتشوى والدم فيها، الدم الذي هو على العروق، فهذا معفون عنه. حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى من الدم كما سلف الكبد والطحال. ولحم الخنزير، لحم الخنزير حرام، وكذلك كل ما يتعلق بالخنزير حرام، كما قال كثير من أهل العلم، استدلالا بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه، قال بعض العلماء، عيد على الخنزير، رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال تعالى: وما أهل لغير الله به. ما معنى أهل لغير الله به؟ أي ذكر اسم غير اسم الله عليه. فالإهلال أصله رفع الصوت، أهل الرسول بالتلبية، رفع صوته بها، أهل الناس بالتكبير، يعني كبروا بصوت عال، فالإهلال رفع الصوت. فكانوا يأتون بالذبائح ويذكرون عليها اسما غير اسم الله، اسم اللات، اسم العزة، اسم منات، يذبحونها على غير اسم الله سبحانه وتعالى، فهذه محرمة ومهلة لغير الله به. فالذين يهلون للجن مثلا كي يسكت عنهم الجن، ويظنون أن هذا المكان إذا لم نذبح فيه ذبيحة للجن سيؤذينا الجن، كل هذا لا يجوز أكله إذا ظننت هذا الظن. فارق بين أن تذبح كصدقة تتصدق بها على فقراء المساكين وتصاحب هذه الصدقة بدعاء الله عز وجل، وفارق بين أن تذبح هذه الصدقة للجن كي ينكف شرهم عنك، لا تفعل الأخيرة. قال تعالى: وما أهل لغير الله به. وطبعا هناك أناس كثيرون يهلون بإهلالات، منهم من يهل باسم المسيح على الذبيحة، منهم من يرفع صوته باسم العزيري، منهم من يذبح لبوزة، ذبائح متعددة، ذبائح يهل بها لغير الله صورها كثيرة، خاصة الجن، ناس تهل الجن بالذبائح. وفي بعض البلاد لمشايخ القبائل يذبحونها على اسم الشيخ فلان الفلاني، هذا كله لا يجوز أكله إذا أهل لغير الله به. والمنخنقة، وهي التي تموت خنقا، سواء كان خنقا بحبل، أو كان شخص كتم أنفاسها، أو دخلت بين صخرتين وصاب عليها الخروج فماتت منخنقة، أو بين الشجرتين فانخنقت بينهما، فكل ما كانت منخنقة سواء بقصد أو بغير قصد فلحمها حرام. والموقوذة والتي تضرب بآلة، تضرب بآلة حتى تموت، أو تضرب بعرق خشب حتى تموت، فهذه تسمى وقيذ، والوقيذ منه الموقوذة، محرم، والله تعالى أعلى وأعلم. والمتردية والتي سقطت في بئر مثلا، أو سقطت من جبل، أو وقعت تردت في أي مكان، التردي من أعلى لأسفل، فماتت بسبب هذا التردي، فهذا محرم أيضا، يحرم أكلها، أي المتردية الساقطة في بئر، الساقطة في مكان عميق. تتأتى هنا مسألة، وهي ما إذا كان الشخص يصيد بالبندق طائرا على الشجرة، فتنزل ينزل هذا الطائر على الأرض ميتا، فلا ندري حينئذ، هو سمى الله، لكن لا ندري هل كانت الوفاة بسبب الرصاصة أو البندقة، أم بسبب السقوط، فلهذا تترك. يعني العصافير والحمام الذي يصطاد بالبندق فيسقط من على الأشجار، هذا لا ندري أمات بسبب السقوط يكون مترديا، أو مات بسبب البندقة التي رميتها به، الرصاصة الصغيرة التي رميتها به وسميت الله عليها. فلذلك للاحتراز تترك، لأنك لا تدري أماتت من السقطة أم ماتت من الرصاصة. لكن إذا كانت على الأرض على سبيل المثال ورميتها على الأرض سميت الله ورميتها، فهذه تؤكل ما دمت سميت الله عليها، والله أعلم. قال تعالى: والنطيحة. النطيحة التي نطحتها أخرى، يعني إذا كان هناك بقرة تنطح بقرة، نطحت بقرة نطحا شديدا فأماتتها من شدة النطح، أو كبش نطح نعجة، فأي شيء منطوح، النطيحة هنا بمعنى المنطوحة التي ماتت من جراء النطح، فهذه لا تؤكل أيضا، وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: وما أكل السبع إلا ما زكيتم. يعني إذا غدا الذئب، عاد الذئب على شاة، عاد الذئب على شاة من الشيام، فأصابها في مقتل فقتلت من جراء اعتداء السبع، الأسد أو الذئب أو الكلب غير المعلم عليها، فقتلها فقتلت بسببه، لا تؤكل. لكن مثلا أدركتها الذئب عاد عليها فأخذ رجلها، جئت أنت إلى اللبات فذبحتها وزكيت وأنهرت دم، فهي حلال إذن، لقوله تعالى: إلا ما زكيتم. فقوله تعالى: وما أكل السبع، أي الذي الشيء البهيمة التي ماتت بسبب أكل السبع منها. أما إذا ما لم تمت بسبب أكل السبع منها، وأنت أدركتها فذبحتها وخرجت دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر. قوله تعالى: ما أكل السبع إلا ما زكيتم، السبع عموما يشمل الأسد، يشمل النمر، يشمل الكلب، يشمل كل هذه الحيوانات المتوحشة، إذا عادت على شيء فقتلته وأخذت منه شيئا فلا يجوز لك أن تأكل الباقي، لكن إذا أخذت رجله وهربت ممكن أن تزكيها أنت وأن تأكل منها، وبالله تعالى التوفيق إذا زكيت. قوله تعالى: إلا ما زكيتم، أي إلا ما أدركتموه حيا فزكيتموه، ذبحتموه أو نحرتموه وهو حي. هنا مسألة، وهي إذا الكافر ذبح ذبيحة وقال بسم الله على ذبيحته، على الذبيحة لو سلمنا، طبعا الغالب على الكفار أو هذا شأنهم، يسمون اسم غير اسم الله، سواء اسم بشر كالمسيح عليه الصلاة والسلام أو عزير، أو يذبحون للجن أو يذبحون للأصنام، لكن هب أن كافرا ذبح على اسم الله، هو كافر ذبح على اسم الله، هل نأكل ذبيحته؟ الأظهر لا، لأن قوله تعالى إلا ما زكيتم، أي إلا ما زكيتم أنتم يا أهل الإسلام. ثم قال تعالى في بيان هذه المحرمات وما ذبح على النصب، النصب خشب كان أهل الشرك يذبحون عليها لأصنامهم، أو قيل هي أيضا الأصنام التي كانت تعبد يذبحون عندها أو عليها، لكن في التحرير النصب خشب يذبح عليها الشيء على غير اسم الله، على اسم الصنم المجاور له. فإذا كان ذلك كذلك النصب ذبح الشيء على النصب، سواء كان على الأصنام أو الأحجار التي تعبد من دون الله أو المجاورة لها، وما ذبح على النصب فهذا حرام لأنه إلا به حينئذ لغير الله. قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام، ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ كان أهل الشرك عندهم الاستقسام بالأزلام هذا شائع، يأتون بثلاثة أحجار، حجر وحجر وحجر، حجر مكتوب عليه افعل، وحجر مكتوب عليه لا تفعل، وحجر أبيض، ويديرونها في دائرة ويجعلونها سهما ثابتا، ويديرون الأحجار بسرعة، فإذا ثبت الحجر الذي عليه افعل عند السهم سافر، ثبت الذي عليه لا تفعل لا يسافر، ثبت الحجر الأبيض يعيدون الكرة من جديد. فهذا نوع من أنواع الاستقسام بالأزلام، الأزلام الأحجار، وقد تكون الأزلام بأية وسيلة أخرى، المهم أنها ثلاثة أشياء افعل لا تفعل بيضاء، ويديرونها ومن ثم يقررون مصير أنفسهم إن كانوا سيسافرون أو كانوا سيتخلفون عن السفر. قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، وقد فعل ذلك سراقة بن مالك بن جعشم يوم أن طارد يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فتابعه سراقة بن مالك بن جعشم فأدركه فاستقسم بالأزلام هل يؤذي النبي وأبا بكر أو لا، فخرجت على الوجه الذي فيه لا يؤذي النبي ولا يؤذي أبا بكر، لكن لا اعتماد على ذلك في ديننا. في ديننا شيء اسمه القرعة، في ديننا شيء اسمه القرعة، والقرعة مشروعة في المشكلات وليست كالاستقسام بالأزلام، إنما القرعة كتقسيمات. قال تعالى في كتابه الكريم فساهم فكان من المدحضين، وقال تعالى في كتابه الكريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فالاقتراع في شريعتنا جائز، لكن ليس كالذبح على النصب، عفوا ليس كالاستقسام بالأزلام التي تحدد بناء عليه مصائر القوم وحركات القوم. قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، قوله ذلكم فسق هل عائد على الاستقسام بالأزلام أم على كل ما ذكر من أكل الأشياء المذكورة؟ الظاهر الثاني لأن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى والقرآن يفسر بالقرآن، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. قال وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، هل أكل على كل ما من كل ما ذكر فسق أم الاستقسام بالأزلام؟ الظاهر التعميم والله أعلم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أنت تعرفون معنى الفسق، فسق في فسق أكبر وفسق أصغر، فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك، لا يخفى عليكم ذلك. قال تعالى في شأن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أصل الفسق الخروج عن الطاعة، ذلك تسمى الرطبة أو النواة، التمرة فويسقها فسقت التمرة خرجت منها النواة، فلقت خرجت منها النواة، فالفسق الخروج عن الطاعة، قد يكون الخروج عن الطاعة كفرا وقد يكون الخروج عن الطاعة معصية في بعض المواطن. قال تعالى ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. احتملت معنيين العلماء، المعنى الأول اليوم يئس الذين كفروا من رجوعكم عن دينكم، علموا أنكم ثبتتم على دينكم فلا استطاعة لهم حينئذ أن يخرجونكم من دينكم إلى الكفر مرة أخرى. هذا الوجه الأول، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وهذا يوم أن فتح الله على المسلمين وحج النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأكبر عليه الصلاة والسلام، والمشركون الحمد لله أذهب الله شوكتهم وكسرها سبحانه وتعالى، وجاء الحق وزهق الباطل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قد كانوا يطمعون أن يرتد المسلمون أو أن يتركوا دينهم، لكن في هذا اليوم يئس عند نزول هذه الآيات، يئس الذين كفروا من رجوع المسلمين عن دينهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فهذا الوجه الأول، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي اليوم يئس الذين كفروا من رجوعكم عن دينكم إلى الكفر والله أعلم. وأيضا بين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحديش بينهم. الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا وعجزوا أن يصنعوا مثل ما تصنعون، لأنهم مثلا يحبون الخمور، هم عجز عن ترك الخمور، هم يزنون، عجز عن ترك الزنا، هم لا يقتل، هم يقتلون بغير حق، عجزوا عن ترك ما هم عليه من الباطل، عن ترك ما هم عليه من الباطل. فكما يقول القائل مثلا، تقول له صلي، واحد من الذين ختم الله على قلوبهم يقول أصلي 5 مرات، تطلبون مني كل يوم 5 مرات، أقوم أتوضأ وأخلع ملابسي وأتوضأ، والظهر كذلك والعصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء كذلك، فيئس أن يطبق هذا. وصدق الله إذ يقول في شأن الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالوجه الثاني في قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا أن يمتثلوا كامتثالكم وأن يتدينوا بالدين الذي تدينتم به، لأنهم لا يطيقون ذلك، والله أعلم. في هذا الوجه الأول، هذا الوجه الثاني. والوجه الأول كما هو معلوم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من ردتكم فلم يعودوا يطمعوا في أن ترتدوا عن دينكم. قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافون، لا تخافوا من أهل الكفر وخافوني كما في الآيات الأخرى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم، جاء حبر من أحبار اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال إني أعلم، عمر يقول أي يوم نزلت فيه هذه الآية، إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في الحج، وهذا عيد من أعياد المسلمين كما لا يخفى، هذا يعتبر كعيد من أعياد المسلمين، يعاد كل سنة والناس على عرفات، والله تعالى أعلى وأعلم. اليوم أكملت لكم دينكم، من العلماء من قال أكملت لكم دينكم أي أكملت لكم حجكم، وهذا القائل حمله على هذا القول بأن قال إن هناك أمور أخرى نزلت بعد نزول هذه الآية، هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، في عرفات في الحج، والنبي ما مات بعد إلا بعد هذه الآية ب63 يوما، مات بعد حجته بنحو من 63 يوما، أو بمدة زمنية أيا كانت هذه المدة، بشهرين أو 40 يوم أو 63 يوم، المهم أن النبي مات بعد نزول هذه الآية بمدة زمنية. هذه المدة الزمنية التي فيها التي عاشها النبي بعد الحج هل نزلت على الرسول فيها آيات؟ نعم نزلت آيات. فآخر سورة نزلت هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وعلى قول أن آخر آية أنزلت آية أو آخر براءة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن قائل إن آخر آية نزلت، من قائل إن آخر آية نزلت هي آية البقرة أو آيات الربا التي في خاتمتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلذلك هذا جعل بعض العلماء يقولون إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي حجكم، وقال آخرون إن الدين كمل والذي جاء بعد ذلك إنما تأكيد لأمور سبقت. يعني إذا افترضنا أن هناك آيات نزلت في الربا في نهايتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، معنى هذه الآيات موجود في سور أخرى في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله لعلكم تفلحون. فأكملت لكم دينكم، قيل القول الثاني الأول حجكم والثاني أصول دينكم والثاني أصول دينكم والله أعلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ونعم الله هنا متعددة، فقد مكنهم الله من مكة ومن الحج آمنين مطمئنين كما وعد سبحانه وتعالى، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة الإسلام وسائر النعم ورضيت لكم الإسلام دينا. من العلماء من حاول أن يفسر ذلك فقال رضيت لكم الإسلام دينا، أن الإسلام درجات درجة بعد درجة، فهم وصل إلى أعلاه ومنتهاه فرضيه الله عن رضيه الله للمسلمين. قول آخر أن قوله ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت منكم استسلامكم، واخترت والثالث اخترت لكم دين الإسلام، فليس دين مقبول عند الله إلا الإسلام. رضيت لكم الإسلام دينا رضيت منكم إسلامكم، أحب دين أنزلت أحب دين هو دين الإسلام وهو دين المقبول عند الله، وكل أنبياء كانوا على الإسلام. أما الشرائع فمتنوعة. ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الاستسلام لأمر الله. ويتضمن أيضا في الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا، شاكرا لله على نعمه، سئلني الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.